Nacional ou alguma coisa do jogo.
Não,
não
tinha
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الآن في المقام الثالث في حسب البرنامج الذي بدأناه في هذا الكتاب، وهو ما يتعلق برذائل القوة الشهوية وفضائلها وكيفية العلاج من الرذائل. القوة الشهوية كما ذكرنا هي إحدى القوى الأربع الموجودة في الإنسان، يمكن من خلال الاستفادة منها أن يصل الإنسان إلى مرتبة عالية، بحيث يصل مرتبة يعني حتى مرتبة قاب قوسين أو أدنى، ويمكن أن يتسافل الإنسان حتى يصل أسفل السافلين. وعبارة أخرى في الذكر الحكيم يقول في الدرك الأسفل من النار. كل ذلك من خلال الاستفادة من هذه القوى ودرجة تنظيمها، وما يمكن للإنسان أن يصل إلى إحدى ذينك المرتبتين. ذكرنا سابقا بأن القوة العاقلة والقوة الغضبية والقوة الشهوية والقوة الشيطانية، فإن استولت العقلية على هذه القوى قامت بتنظيمها وأحسنت الاستفادة منها، وإلا فالإنسان إما أن يكون سبعا حيث تغلب السبعية على كل قواه وتستخدم كل قواه لهدفها السبعي المتكالب، فيكون الإنسان كلبا إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وإما أن تنتصر القوة الشهوية فيكون بهيمة همها علفها بل أضل من الأنعام، وإما أن تغلب قوته الشيطانية فيتكون أو يتحول إلى شيطان. والقرآن الكريم عبر بعبارة الشيطان على الإنسان، قال شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن الفوز، كل الفوز عند إعطاء القوة العقلية تمام دورها، وذلك بتنظيم باقي القوى وتقنين باقي القوى ومعالجة أي إفراط وتفريط في باقي القوى، القوى الثلاثة الباقية، بل حتى العقلية لابد أن تنجيها من الإفراط والتفريط. هذا ما ذكرناه سابقا. الآن من رذائل القوة الشهوية، طبعا ذكرنا أيضا في وقتها أن كل قوة لها جنسي رذيلة، جنس في جانب الإفراط وجنس في جانب التفريط. التفريط، والوسط هو العدل، وعبرنا عنه العدالة، وهو المطلوب، وهو مقنن من قبل القوة العاقلة. هذا كله أذكركم به لأني قد فصلت فيه سابقا في بداية الجزء الأول. لذلك عندما نقول جنسا رذائل القوة الشهوية، الشره والشهوة الجنسية، أو ما سيأتي إن شاء الله، فمعنى ذلك أن الشره جنس للرذيلة وليس صنف، جنس يعني تحته شنو؟ أفراد، تحته أنواع. الشره جنس، لذلك قد يكون الإنسان شرها في طعامه، شرها في ممارسة شهوته الجنسية في فرجه، شرها في حبه للمال، مع المال يكون شره. فهذه ثلاثة تندرج تحت عنوان واحد، جنس لها وهو الشره، فالشره جنس. قال المصنف: الشره وهو إطاعة شهوة البطن والفرج وشدة الحرص على الأكل والجماع، يعني يحرص على الأكل ويحرص على الجماع، همه علفه وكثير الزين، ما يهتم بأمر الجماع، نراه يترك كل شيء لأجل الجماع. بس الإنسان إذا يريد جامع زوجته مو حرام، بالعكس قد يكون مستحب، لكن ليس معنى أن ذلك أنه يسعى إلى ذلك حتى عن طريق الحرام، يترك كل شيء من أجل ذلك، يقتل نفسه من أجل ذلك. أكو هذا الذي لا يجوز. وربما فسر باتباع القوة الشهوية في كل ما تدعو إليه، هذا تفسير آخر، أن الشره هو طاعة القوة الشهوية، كل من يطيع قوته الشهوية فهو شره، لأن القوة الشهوية تريد كل شيء، تشتهي كل شيء، فمن يطيعها فهو شنو؟ فهو شره. هذا لا بأس به، لأنه إذا ذكرنا ذلك صار الشره جنسا لرذيلة، أحد جنسي الرذيلة، لأنه تحته مصاديق متعددة. خلاصة المطلب، هذا المبادئ التصورية للبحث، خلاصة المطلب أن الشره قبيح، وهو قاتل للإنسان، مهلك له. وهناك روايات ونصوص تكشف قبح هذه الخصلة وتؤكد على لزوم التخلص منها بسرعة، وهلاك الإنسان بسبب هذه الخصلة القبيحة هلاك، لعله نعبر عنه مزدوج أو مركب، هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. في الدنيا يتلف بدنه بسرعة، لأن الإنسان له طاقة محدودة، آلاته لها عمر محدود، فنرى الإنسان إذا استخدمها فوق طاقتها تتلف بسرعة. يعني الآن لو أردنا أن نطبق هذه المسألة على حياتنا العملية المادية، طبعا الإنسان احنا هنا نراه مادة في مسألة الشهوة. الآن لو أن إنسانا اشترى سيارة، فهو أول ما يرى فيها كم مشت هذه السيارة، فيرى العداد إذا وجده مثلا 10,000 كيلومتر ماشية، وأخرى لعله قد مشت 200,000 كيلو. طبعا هذه التي 10,000 كيلو قد سارت تكون شنو؟ تكون أكثر عمرا عنده من تلك، بل تلك التي 200 كيلو 200,000 كيلو تسير كثيرة العطلات، قد لا تسير بالسرعة ولا الكفاءة المطلوبة منها بخلاف هذه. وإذا كانت قد سارت 1,000 كيلو طبعا تكون هناك شنو؟ امتيازات أكثر، كأنها جديدة ولم تتحرك أصلا. فإذن الإنسان هم هكذا، الإنسان قد يأكل كثيرا فيهلك ويستهلك طاقاته لأجل ذلك. مثلا إنسان يأكل في اليوم مرتين، وفي كل مرة يأكل ما وزنه 0.5 كيلو، فمجموع أكله في اليوم الواحد 1 كيلو، ولنقل مد من الطعام. هذا الإنسان أعضاء أو أجهزته، طبعا الأجهزة الهضمية وغيرها، لأنه صحيح الجهاز الهضمي هو الذي يشتغل حين الطعام، لكن هناك أجهزة أخرى مساعدة مستفيدة ومتضررة. هذا الإنسان أجهزته أسلم ممن يأكل في اليوم 3 كيلوات، كيلو صباحا كيلو ظهرا كيلو مساء، وهذا أفضل حالا ممن يأكل في اليوم الواحد 10 كيلوات. يمكن صبح يصبح باقي له دهن له باتشا، ظهر ماعون تمن وماعون مرقة وقرصتين خبز غير الزلاطة واللبن ومن الطرشي وذن السوالف، ايش قد يحسبين العشاء زين. هذا شو يصير بأجهزته؟ أجهزته شو يصير بها؟ دائما معدته تشتغل، خب تشتغل. إذا المعدة منطيها عمر 1,000 ساعة تشتغل، فهاي 1,000 ساعة راح تخلصها 10 سنين. أما ذاك راح شنو؟ لعله اللي يقنن غذائه نفس العملية من ناحية الجنس أيضا، ناحية الشهوة الجنسية كذلك. إذن الشره منبوذ قاتل للإنسان، مدمر لبدنه، وفي نفس الوقت هو مبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يريد للإنسان أن يكون شرها، خلقه في أحسن تقويم، لا يريده بهيمة تأكل وتشرب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لا نريد أن نسترده أسفل سافلين. الله سبحانه وتعالى في مقام الذم يقول ثم رددناه أسفل، في مقام الذم، في مقام النقد يخاطبنا يقول خلقتكم على أحسن صورة، ليش رجعتوا لي في أسفل، في أسفل أسفل وضع، ليش؟ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. لماذا؟ فإذن الشره منبوذ. والآن نقرأ روايات حول ذم الشره. كما عودناكم في طريقة البحث أن أي رذيلة نذكرها نذكر مساوئها، بحيث إن قبحها في نظر الغير أو في نظرنا على الأقل، إذا إحنا عندنا هيك طبيعة، لأن بعض الرذائل عندنا حلوة وجميلة فصعوبة نتخلى عنها، لكن إذا قبحت في أنظارنا وصارت من الذنوب أو تجلب الذنوب فسوف نتركها بسهولة. لذلك الخطوة الأولى أن نستقبح هذه في أعيننا.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وقى شر قبقبة وذبذبة ولقلقة فقد وقى، وفسرت القبقبة بالبطن والذبذبة بالفرج واللقلقة باللسان، ثلاث أعضاء، هاي الأعضاء في كلها شر، فلا بد الإنسان أن يقننها لا يطيها إطلاق بالعمل. اللسان والفرج والبطن، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للناس من القبقبين. فقيل: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلق والفرج. الحلق هنا المقصود به مو اللسان، الحلق المقصود به البطن، شهوة البطن، الأكل يعني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث أخافهن على أمتي من بعدي: الضلالة بعد المعرفة، ومضلات الفتن، وشهوة البطن والفرج. إذن أكثر ما يخاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ثلاث، إحداها الشر. بعبارة أخرى، الشر مخيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشره ليس من أمة محمد، لأن النبي خافوه عليه، فمن يكون شرها ليس من هذه الملة، فليبحث عن ملة أخرى. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، وإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أوعي بالإنسان كثيرا، وعاء العاقل، وعاء الذهن، وعاء كذا، هذا أوعي. أحد الأوعية هو البطن، يقول هذا إذا امتلأ فهو شر على الإنسان. طبعا هذا كلامنا، ترى لو كان الأكل حلال، أما لو كان به شبهات وكان حرام بعد القضية تختلف، مسارها يختلف. يعني كلامنا ترى ده يأكل حلال، الحلال يريد له تقنين، ولا الحرام موضوع يختلف. خاف واحد يقول هذا كله بالحلال ترى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذه الروايات عندما نقرأها، خل هذا أوجهكم إلى ملاحظة أنا مبينها سابقا، أنه عندما تتعدد الروايات وذلك لتعدد الجهة، يعني مثلا هاي الأكلة اللي أكلتها تارة يكون بها ضرر واحد، تارة يكون بها عشر أضرار. هذا الخلق اللي عندي أنا تارة يكون به سلبية واحدة، تارة يكون به عدة سلبيات. يريد صلى الله عليه وآله وسلم في مقامات متعددة عندما يتكلم عن شهوة البطن وشهوة الفرج، بين قوسين الشره، عندما يذم الشره يذمه لعدة جهات. أولا يسبب أمراض، شر وعاء. ثانيا يميت القلب. ثالثا كذا، رابعا كذا، خامسا كذا. يريد أن يقول أن من يهتم ببطنه وفرجه فهو يبتلى بعدة أمور. يعني تارة أكو فد خلق قبيح بضرر واحد، ولو ما كنت خلق، لكن لو فرضنا تارة أكو خلق لا بأضرار كثيرة ومتنوعة، وبعضها عند الناس لا علاقة له بالآخر، لكنه له علاقة بمن؟ بالشرع. الرواية الآتية اسمعوها، شوفوا أصلا دي يتكلم في جهة غير الجهة السابقة. قال: لا تميت القلوب بكثرة الطعام والشراب. يعني كثرة الطعام والشراب شنو؟ تميت القلب. ومعناته الإنسان يموت؟ لا، بعد إحساس ما عنده بالمعرفة. أبسط شيء ستلاحظ نفسك إذا تعشيت وقعدت لي تقرأ، شوف ناس يقول لي متغفي غثيان ما له خلق، قلت لي تتمدد، بينما قبل لا تتعشى شوف نفسك عندك فد نشاط تقدر تستوعب المسألة. يدل على أنه شنو؟ طبعا بالعلم الحديث أثبتوا أن الطعام إذا دخل المعدة راح شنو؟ راح الجسم كله يتهيأ لهذه العملية، لعملية الهضم، فينسحب الدم من الرأس، يقل الدم المدفوع للرأس ويذهب إلى الجهاز الهضمي حتى يشغله، فيقل وصول الدم إلى شنو؟ إلى الدماغ. وإذا قل راح شو يصير؟ مو ينعدم، يقل. وإذا قل راح شنو؟ الطاقة توصل قليلة، راح شنو؟ عمله يقل. وإذا قل عمله يعني بعد ذلك فكر ماكو، تفتو الجهاز الهضمي معقد كلش، يعني بحيث يعني أشبه بأن يأخذ حتى الدم اللي بالرأس يأخذ اللي يشتغل. ذلك الإنسان إذا أكل وبذل جهدا راح يصير عنده من أمراض المعدة. ليش؟ لأنه هذا الدم يروح للإجهاد ويقل عن المعدة فيصير عنده من أمراض المعدة. يعني لو إنسان أكل وقام مثلا يمارس هذا ألعاب رياضية شاقة، الجسم بالألعاب الرياضية يريد دم، فراح ينسحب الدم من المعدة يروح لمن؟ للألعاب الرياضية، يقل الدم بالمعدة يصير عنده جالي أو شو من ذني الأمراض المعروفة. وإذا على الوضع الطبيعي فراح ينسحب الدم كله للمعدة أو للجهاز الهضمي عموما. إذن كثرة الطعام والشراب تميت القلب بهذا المعنى. بعد فكر ما يصير عنده، ذكاء ما يصير عنده، يصير أحمق، يصير أبله. قال فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء. هذا من باب التقريب، الزرع أيضا إذا تطيه هواي ما يموت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أفضلكم منزلة عند الله أطولكم جوعا وتفكرا. كل ما تطول جوعتك كل ما تكون منزلتك عند الله أكثر، كل ما تكون أكثر تفكرا، يعني لحظة التفكير صير مدة طويلة، يعني فت ساعة أقعد تفكر بالله سبحانه وتعالى، بالمسألة العلمية اللي عندك، تكون أقرب إلى الله. يعني إن الله يحب وضعين عند الإنسان ويقرب الإنسان بسبب وضعين، وضع الجوع ووضع التفكر. مو جوع يوصلك للموت، لا، جوع مثل الصوم. مثل الصوم مش قد الإنسان يكون قريبا إلى الله بالصوم، مش قد الله يحب الصائم يجوع لفد 10 ساعات، الله يحبه. وأبغضكم إلى الله تعالى كل نؤوم أكول شرو، كثير النوم، كثير الأكل، كثير الشراب، هذا مبغوض عند الله. شوف هاي جهة أخرى غير جهة إماتة القلب، غير جهة الأمراض البدنية، لأن الإنسان العاقل يسعى إلى التقرب إلى الله، بل كل ما يفعله يحاول أن يتقرب به شنو؟ زي إلى الله. فإذا كان شرها فسوف لن يتقرب إلى الله، ولن يتقرب الله منه، ولن يقبل قربته. المؤمن يأكل في معاء واحد والمنافق يأكل في 7 أمعاء. هذا شنو معناته؟ معناته الأكال أو الأكول الزائد هو من المنافقين. شلون يقبح القضية بعينك؟ يذكر لك عدة جهات للشره. يعني من صفات المنافق أن يكون شرها، ومن صفات المؤمن أن يكون عفيف البطن والفرج. إن أبغض الناس إلى الله المتخمون الملأ، وما ترك عبد أكلة يشتهيها إلا كانت له درجة في الجنة. إذا الإنسان يقدر يرتقي بالجنة من خلال تركه لما يشتهيه، وهذا ترى كله بالحلال مو بالحرام، دير بالكم ترى هذا بالحلال ده نحكي يعني، حتى أنبهكم يعني. بئس العون على الدين قلب نخيب وبطن رغيب ونعظ شديد. يعني عندك دين لتجيب عدو على دينك، لا تأتي بعدو يكون عونا على الدين، مو عونا للدين، عونا على الدين يعني ضد الدين. والأعوان على الدين هذه التي ذكرها، قلب نخيب منخوب وبطن رغيب حسب رغبته يريد، احنا نقول ابو بطن، ونعظ شديد. وقال اطول الناس جوعا يوم القيامه اكثرهم شبعا في الدنيا. كل ما تكثر الشبع مالتك في الدنيا تكون أكثر جوعا في الآخرة. يا بني، هذا من نصائح لقمان، يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. ثلاث أضرار بها بالأكل، ما من شيء أبغض إلى الله عز وجل من بطن مملوء. بتنسون ترى من سيرة، من جملة السيرة النبوية، كل من عاشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على أنه كان كثير الجوع، كان يمر أي تمر أيام وأيام لا يتناول شيء، كان يشد الحجر على بطنه كي يخفف من جوعته. هاي غير الصوم، الصوم واحد وهاي واحد. كان من الأمور اللي يمتاز بها صلى الله عليه وسلم أنه كثير الجوع، كان يكثر من الجوع، مو ما عنده، مو فقير لا، حتى أيام خديجة عندما كانت وكانت عندها ما عندها من المال كان يجوع، وعلمها على الجوع وماتت بسبب الجوع. ترى طيب المرأة الثرية اللي عندها لو يريدون يحسبون بهالزمان مليارات، عندها حسب رواية تقول 1000 طشة من ذهب، يعني 1000 طشة ذهب، ماتت بسبب الجوع، أنفقت كل أموالها حتى تم الحصار عليهم. زين أنا من أشوف أكو صفة لحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علي أن أستنبها، لذلك من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعود الإنسان على الجوع. لذلك أكو بعض الناس مؤمنين دائما أشوفه صائم، ما يمر شهر إلا فد 3-4 أيام 10 أيام يصوم، وأكو كم واحد أنا شفتهم يقول أنا طول السنة صايم إلا ما حرم الله. خبراء الأغذية، أنا هذا تقرير قرأته، ترى أكو علم خاص بطول العمر، يطول عمر الإنسان، يعطيك نظام يطول بعمرك، طبعا غير الإرادة الإلهية والقضاء الإلهي وحد. يقول هذا التقرير: ما وردنا عن طريقة غذاء علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه النظام الغذائي عند الإمام كان خاص، هم نوع الطعام وهم الوقت والعدد، من جملة نظامه كان الخبز ماله خبز شعير، من جملة النظام أنه ما كان يأكل شكليا في خوان واحد، يعني إذا يجيبوا له ماء وخبز ولبن يقول شيلوا واحد، لو شيلون اللبن لو شيلون المي، بس خلوا لي فتشي أغمس به الخبز. وإذا جابوا لبن وملح وخبز يقول شيلوا واحد، الخبز ما ينشال، بس هذين الاثنين واحد من الأدم لازم ينشال. يقول الخبراء لو لم يقتل علي بن أبي طالب لعاش مدى الدهر على النظام الغذائي اللي كان عنده، يعني النظام الغذائي اللي كان عنده كان يخليه يستمر بالحياة وبدون أمراض بدون أي علة حتى يقضي الله أمره كان مفعولا. دراسة من خلال السيرة اكتشفوا بأنه أفضل نظام يطيل العمر هو ما كان يمارسه علي بن أبي طالب. زين احنا شلون لعب؟ إذا سفرة تنفرش تمن ودهن فوقها ملح فوقها أكيد خبز، خبز كم شكل بي؟ طبعا هذا من يجيبوا له خبز ويجيبوا له ملح، يعني الخبز ماسخ ترى دير بالكم، يعني خبزة ماسخة يخلي عليها ملح ويأكلها، مو ترى خبزة ملحة ويضيف له ملح، لا. صفى معون مرق، المرق شكليا وكل شكل منه بيه فد 25 مادة مركبة بيه، لأنه هذا بدنجانه مو بس بدنجان، بدنجان وبصل ولحم وكركم ومدري شنو من دنس، كل شيء تلقى فد 25 قضية مركبة بداخل هذا الطعام، هاي المرقة الوحدة. وإذا صار شكليا المرقة معون كبة بصفة، الكبة شنو بيها من مصائب؟ اللبن صفة بيبسي صفة مدري شنو عادي، ما بشي طبيعي هذا عندهم الناس، يعني هذا يريد يعيش وعلي بن أبي طالب يريد يعيش، هذا يريد يطب للجنة ويحصل على مرضات الله وعلي بن أبي طالب اللي يأكل له خبزة شعير ماسخة هم شنو هم يجي يطب للجنة، هذا يريد يحيي قلبه وذاك ما يحيي قلبه، وانتو قيسوا بعد. إذن هذا كله كل ذلك علامات الشره أو بلاء الشره على الإنسان أن يتخلص منها. قال أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل. فوائد الجوع، ثم للجوع فوائد، روايات هواي أقروهن استفيدوا منهن، من خلال الروايات نستفيد أو نستنتج فوائد الجوع. أول فائدة شنو؟ صفاء القلب، أن يكون قلبه صافيا، ورقة القلب، لأن هذول أهل البطن الشرهين قساوة صيعتهم، وإنقاذ الذهن، العفو، واتقاد الذهن، الذهن يكون متوقد يستوعب يحفظ، وحدتي والالتذاذ بالمناجات والطاعة، الجوعان يلتذ بالطاعة الإلهية والمناجات بينما الشبعان لا، والابتهاج بالذكر والعبادة والترحم لأرباب الفقر والفاقة، والتذكر بجوع يوم القيامة، والانكسار المانع عن الطغيان والغفلة، وتيسر المواظبة وغير ذلك. زين هسه واحد يقول خب أنا هسه شره، اكتشفت نفسي بعد كل هذا الحكي أنني شره، فما هو علاجي؟ ماشي، أنه أول شيء دائما خلي ببالك صورة قبح الشره، وأن الشره بعيد عن الله. ثانيا عليك بالصيام يقل شرهك. والثاني أي طاعة شهوة الفرج والإفراط في الوقوع أو الوقاع عفوا في الوقاع اللي هي الشهوة الجنسي. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.